بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ونعمة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى قوله في الرواية: وكذلك كل مبيع ملهوا به، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. كان الكلام في التجارات وتفصيلها وتمييز ما يجوز منها مما لا يجوز في الصفحة الثانية. قوله: وكذلك كل مبيع ملهوا به، بيانا للبيع الفاسد من جهة مفسدة تعلقه، كما إذا تعلق البيع بآلات المزامير وعيدان الله وأمثال ذلك مما يستخدم في المفاسد والمعاصي، فإن هذه البيوع باطلة بحسب إدارة هذه الرواية، لأنها يتقرب بها لغير الله، أو يقوى بها باب الباطل، أو يوهن بها باب الحق. قال: مما يتقرب به لغير الله، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق، أو باب يوهن به الحق. باب يوهن به الحق تقدم في بعض العبارات من يصح أن يجعله معطوفا عليه، نعم، الشهيد قدس الله نفسه في حاشيته ذكر أن باب يمكن أن يجعل معطوفا على الضمير في قوله مما يتقرب به، فيكون حاصل هذا الكلام مما يتقرب به أو من باب يوهن به الحق، وهذا أحد الاحتمالات التي ذكرها، ولا بأس به على إشكال في جواز العطف على الضمير المجرور بالحرف، وهي مسألة مختلف فيها. قال: فهو حرام محرم بيعه وشراؤه، الضمير يعود على المبيع، يحرم بيع ذلك المبيع وشراء ذلك المبيع وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. هذا تفسير التجارات. نعم، هذا يعني نحن الآن في مقام تفسير عبارة الرواية، لا في مقام مثلا صحة هذه الضوابط، وقع الكلام في ذلك كما تقول، لكن هل الرواية تدل على هذا أو لا تدل، هذا هو المهم فيما نحن فيه. نحن نريد أن ننقح مدلول الرواية، ثم بعد ذلك ننظر إلى إمكان العمل بها أو لا. سيأتي طبعا الكلام عما تقول في طي المسائل التفصيلية عند الكلام عن جواز مثلا بيع آلات الله، وأنه إذا حرم بيعها يحرم إمساكها، ولا من جهة الانتفاع بمادتها، ولا بد من حسم المادة كما يقولون. وأما تفسير الإجارات، صبحك الله الخير، وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه. طبعا الدابة والثوب يمكن أن تعطفا على القرابة، ويمكن أن تعطفا على النفس، فإجارة الإنسان دابته وإجارة الإنسان ثوبه، وذلك لأن الدابة أو الثوب لا يقال عنهما أنهما مما يلي أمرهما، الإنسان يقال أنه يلي أمر قرابته، ولا يقال عنه أنه يلي أمر دابته أو يلي أمر ثوبه، فلعل هذا قديم على أن الدابة معطوفة على الإنسان، فإجارة الإنسان نفسها. سيد الطباطبائي اليزدي قدس الله نفسه ذكر أنه يمكن أن يكون مراد بالقرابة ولد الصلب، يعني الولد أو ولد العائل، الولد وولد الولد. قرابة
ولد الولد؟
لا، هو ذكر أنه سيأتي طبعا في ذلك ذكر الأبناء، فقال أنه يمكن حمل الأبناء على الأبناء الصلبيين والقرابة على أبناء العموم أو مثل ذلك أو الأخ مثلا. قال فإجارة الإنسان نفسه كذا بوجه الحلال من جهات الإجارات، أو يؤجر نفسه أو داره عليكم السلام ورحمة الله أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه. طبعا لها بالتأويل لأنها معطوفة على الإجارة، فلا بد من إضمار عن المقدم يعني عن مقدرة عن ناصب، لأن أول الفعل مع أن بمصدر. قال أو العمل بنفسه، هذا العمل ظاهرا معطوفا على ما ينتفع به، يؤجر نفس دابته أو ثوبه أو نفسه أو ولده فيما ينتفع به، أو يؤجر نفسه في العمل ما بنفسه، أو يؤجر نفسه في العمل بواسطة. وهذا كما يذكرون في باب الإجارة، لأن الأجير تارة يتصدى لعمل مقيد بالمباشرة، وتارة يكون متعلق الإجارة العمل مطلقا سواء كان مدان بالمباشرة أو بالتسبيد. فمثلا إذا تعاقدت مع الخياط على أن يخيط لك، مرة تأخذ المباشرة قيدا بحيث تشترط عليه أن لا يخيط الثوب إلا هو لإتقانه ومهارته، وتارة يكون الاتفاق على أن يخيط هو ثوبا لي سواء كان الخائط هو أو كان شخصا من قبله. فلعل قوله أو العمل بنفسه معطوفا على ما ينتفع به، فيما إذا كان العمل متعلقا للإجارة مع اشتراط المباشرة، أو العمل بنفسه وولده ويكون الولد في مقابل القرابة، المقصود بالقرابة الأخ أو أبناء الأخ أو أبناء العمومة مثلا، والولد يراد به الولد وولد الولد هكذا. أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي. لما كانت الإجارة من المكلف يمكن أن تتحقق في أموره الشخصية، ويمكن أن تتحقق فيما يعود إلى ولايته للوالي، كما لو استأجر الوالي أو والي الوالي المنصوب من قبل الوالي الأكبر مثلا، لو استأجر عملة لبناء بيت، فهذا البيت تارة يكون مستأجرا استأجر لبنائه من جهة انتفاعه هو شخصيا بذلك البيت وإنفاقه على أولئك العمل من أمواله الشخصية، فلا إشكال في ذلك لأنها إجارة. فكما يجوز أن تعاقد شخصا في السوق على بناء دار، كذلك يجوز أن تعاقد الوالي لبناء دار، إلا أن يعد ذلك عيانة له على الظلم أو تقوية لظلمه فلا يجوز، فتكون الحرمة حينئذ من جهة العنوان الثاني. وتارة يكون الاتفاق مع الوالي فيما يرجع إلى ولايته، كما لو كان بسبب بناء مقر الإمارة، فهل يجوز لنا أن نتفق معه في بناء الدار التي تتخذ قصرا للإمارة؟ لا يجوز، لأنه يكون من باب الاتفاق مع الوالي الظالم. وقد تقدم أن الولاية تنقسم إلى قسمين، قسم محرم وقسم محلل، هذا من القسم المحرم. فالإمام عليه السلام قال من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي أو والي الوالي. لا، الوالي نفسه يستأجر شخصا لعمل ما، تارة نفرض صدور الإجارة منه باعتبار شخصه، وتارة نفرض صدور الإجارة منه باعتبار ولايته. فإن وقعت الإجارة على النحو الأول فهي جاهزة. اللهم إلا أن يصدق عنوان ثاني كعنوان إعانة الوالي أو مثلا تقويته أو غير ذلك من العناوين الموجبة للحرمة. وإن وقعت من نحو الأول الثاني وهو ما لو كان صدور الإجارة منه باعتبار شخصي فلا بأس بذلك.
الأمر بنفسه وولده كذا بشرط أن لا يكون وكيلا للوالد
الظالم. نعم هذا شرط، هذا الذي ذكرنا من غير أن يكون
حكمة تعليمية
يعني. لا حتى من ذكر أنها تعليمية يقصد هذا المعنى، وإن ذكر التعليل ولا الشرط لكن المقصود الاحتراز عن صورة وقوع الإجارة من الشخص على نحو الولاية. يعني هو يستأجر لكن يستأجر بما هو والد، فقال الإمام لا هذا مندرج تحت الولايات التي تقدم كونه محرم، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده. طبعا هذه العبارات تحتاج في تفسيرها إلى نوع من التكلف، هو الذي دعا بعضهم إلى القول بأن الرواية مضطربة من ناحية المتن. مثلا فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه، توضيح هذه العبارة لا يحتاج إلى مرونة. لا بأس أن يكون أجيرا، الأجير هو من يوقع نفسه تحت سلطنة المستأجر أو المؤجر لعمل ما لا بأس به، فيكون المقصود بقوله لا بأس أن يكون أجيرا لا بأس أن يؤجر نفسه، فيكون قوله يؤجر نفسه توضيحا للإجارة يؤجر. لكن يؤجر نفسه أو يؤجر ولده ما معنى أن يكون أجيرا يؤجر ولده؟ هذا ما معنى له. لذلك لا بد من التكلف وحمل العبارة على إرادة معنى، وهو أنه لا بأس أن يكون أجيرا بحيث يستخدم ولده في تحقيق متعلق الإجارة بناء على عدم اعتبار المباشرة في متعلق الإجارة، وحيث إن هذا من حيث النتيجة يساوق جعل الولد أجيرا فكأنه يؤجر ولده والحال أنه هو الأجير من هذا الباب، أو قرابته أو ملكه كالدابة مثلا، أو وكيله في إجارته. وكيله في إجارته لما كان الأجير نائبا عن المؤجر في إيقاع العمل، فلو استأجرت عاملا لبناء حائط فإنه يكون وكيلا عنك ونائبا عنك في التصرف في مكان الحائط ورفع الآجر ووضع بعضه على بعض، ما الشكل؟ الآجر ملك لمالك الحائط، فيكون الأجير في الواقع نائب والنيابة نحو من الوكالة والوكالة ترجع إلى النيابة. غاية الأمر أن العقلاء والعرف أرادوا التمييز بين المعاملات لترتيب آثار خاصة، فميزوا بين النيابة الواقعة بعنوان الوكالة والنيابة الواقعة بعنوان الإجارة. فالوكالة مثلا مجانية، الإجارة ليست مجانية معاوضية. لذلك هذا التمييز ليس في حقيقة الاعتبار وإنما في خصوصياته التي لا تدخل في حقيقة الأمر وحقيقة النيابة. الوكالة نيابة والإجارة نيابة، الإجارة إذا كان الإنسان أجيرا. لما كان الأجير وكيلا قال الإمام لا بأس لمن استأجر رجلا لعمل أن يؤجر من استأجره لذلك العمل لغيره. مثلا أنا استأجرتك لتعمل لي حائطا، فيجوز لي أن أؤجر عاملي الذي اتفقت معه مع شخص ثالث، لا بأس بذلك، إلا أن يؤخذ في الإجارة الأولى شرط من قبل الأجير ألا تؤجرني على غيرك، أنت تملك مني مجهودا أو تملك مني وقتا معينا فلا يجوز لك أن تتصرف فيه لغيرك، يكون هذا من قبل الشرط. أما مع إطلاق الإجارة فالمستأجر يملك على الأجير عملا، هذا العمل يجوز أن يجعل مناطا لتسليط ثالث على الأجير. إذا استأجرتك لخياطة ثوب أنا أملك في ذمتك حقا، هذا الحق كما يجوز أن يباع أو يصالح عليه يجوز أيضا أن يجعل منشأ للسلطنة بحيث أنقل السلطنة مني إلى ثالثين. هذا قول الإمام أو وكيله في إجارته، بمعنى أن الإجارة توجب أن يكون للمستأجر وكيلا وهو الأجير، فيجوز للمستأجر أن يؤجر الأجير على ثالثين، والأجير هو الوكيل، فقال الإمام يجوز أن يؤجر وكيله في إجارته. إنهم طبعا من جعل في إجارته نظير قوله إن امرأة دخلت النار في هرة، يعني يجوز أن يؤجر وكيله لإجارة على نحو التالي، والمعنى قريب. قال لأنهم ضمير الجامع المنصوب لأن يرجع إلى الولد والمملوك، طبعا الحاصل من العبارة تأجير النفس والدار والأرض والقرابة والأجير. تأجير النفس لا إشكال فيه، تأجير الدابة أيضا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، يبقى تأجير الملك مثلا العبد والولد والقرابة، هذه الأفراد الثلاثة جمع الضمير بلحاظهم لأنهم وكلاء، يقصد بذلك الملك والولد والقرابة. هؤلاء إذا استأجرهم الإنسان يكونون أجراء للمستأجر، والأجراء وكلاء، لأنك عرفت أن الأجير وكيل في الواقع من حيث النيابة. فقال الإمام عليه السلام يجوز لمن استأجر هؤلاء أن يؤجرهم على غيره لأنهم وكلاؤه، وتسميتهم بالوكلاء من جهة النيابة. والمفروض أيضا أنهم فوضوا لمن استأجرهم أمر الإجارة، بمعنى أنهم جعلوا له السلطنة عليه بمقتضى عقد الإجارة. ليس هم بولاة الوالي، يعني لا إشكال في هذه المعاملة، لأن هذه المعاملة لم تكن على نحو الاتفاق مع الوالي. المفروض أن هذه الإجارة بين هذا الشخص وبين الولد، وبين هذا الشخص وبين القرابة، فلا بأس بذلك. طبعا المستأجر للقرابة مثلا الآب، مستأجر للقرابة من استأجر الآب، يجوز للآب أن يؤجر ولده أو يؤجر قرابته لأنهم في الواقع وكلاء الأجير. الأجير يراد به هنا، الأجير هنا في هذه العبارة يراد به مستأجر، لا الأجير الذي هو النائب، لأنهم أي الأجراء وكلاء الأجير أي المستأجر بمقتضى عقد الإجارة. ليس هم بولاة الوالي، نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم. تستأجر حمالا لحمل شيء، يجوز له هذا الحمال أن يعمل بنفسه ويعمل بقرابته ويعمل بدابته وهكذا، فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته، أو يؤجر نفسه في عملين، يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله. فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس، أي أن هذه الوجوه تجوز فيما بين الناس ولو كان الطرف الآخر ملكا ظالما، لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو سوقة أي من أهل السوق، أو كافرا أو مؤمنا، لا بأس بالتعامل مع الناس بقطع النظر عن توجهاتهم وعقائدهم، إلا إذا انطبق عنوان آخر. الإيمان ليس في مقام بيان العناوين الثانوية، بل في مقام بيان أن الإجارة من حيث هي لا تنافي أن يكون المستأجر أو الأجير كافرا أو مؤمنا، لا تقتضي الإيمان ولا تنافي الكفر، فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة، نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه، طبعا يذكر الفقهاء أنه لا يجوز في الإجارة أن يكون متعلقها أمرا محرما، فلا يجوز أن تستأجر الجنب لكنس المسجد أو الحائط لدخول المسجد والمكث فيه، وهكذا استئجار شيء شخصا ليحمل الخمر إلى المستودع أو يحرز الخمر، هذا لا يجوز. أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه، أو يؤاجر نفسه في هدم المسجد ضرارا لا إعمارا، لا بأس بأن يؤجر نفسه في هدم المسجد ليعمره من جديد، أو قتل النفس بغير حق، ولا بأس بأن يؤجر نفسه لإجراء الحدود والقصاص وأمثال ذلك، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير مزامير معروفة، والبرابط الظاهر أن المراد بالبربط بوزن نفعل فعلا بربط العود، عود الله، ولعل الأصل فيه بربط صدر البط كما يقال، والخمر والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، بمعنى أن متعلق الإجارة هو في نفسه حرام بقطع النظر عن الإجارة، ما يكون حراما لا يجوز إيقاع الإجارة عليه، وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو لا، يعني لا يجوز لك أن تؤجر نفسك في العمل المحرم ولا أن تؤجر نفسك للعمل المحرم، الفرق بينهما فرق اعتباري في اللحاظ، فالإجارة الإنسان في العمل المحرم لأن يكون متعلق الإجارة عملا محرما، وإجارة الإنسان للعمل المحرم أو للأمر المحرم كإجارة الإنسان داره ليحرز فيها الخمر، هنا لم تؤجر الدار في العمل المحرم لكن أجرت الدار للعمل المحرم، مثل هذا يوجب حرمة الإجارة، أو شيء منه أو لا، إلا لمنفعة من استأجره كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها، مثلا إذا استأجر الإنسان إنسانا ليصنع له خمرا هذا حرام، لكن لو فرضنا أن صاحب مزرعة يستلزق الله سبحانه وتعالى ببيع الخل ولا رزق له إلا ذلك ولا يحصل على الخل إلا بتخمير العنب، هل يجوز لنا أن نصنع الخمر لنخلله أو لا؟ هذه مسألة مختلف فيها، بناء على رأي من يجوز من يجوز، يجوز لي أن أؤجر نفسي لأصنع الخمر لأخلله، لا أصنع الخمر فقط، أصنع الخمر لأخلله، يجوز أو لا يجوز؟ لا بأس بذلك، هذا من قبيل منفعة من استأجره، يعني منفعة محللة، مثلا يستأجر هذا لينحي عنه الميتة لا بأس بذلك، كالذي يستأجر له الأجيرة ليحمل الميتة، حمل الميتة من مكان إلى مكان انتفاعا محرما، لكن هذا في الواقع إنما يكون إذا كان المترتب على الحمل انتفاعا محرما، أما إذا كان المترتب على الحمل تنحية الميتة فلا بأس بذلك، ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك، إلى أن قال الإمام عليه السلام: وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو ولي أمره من كافر، من كافر يعني على كافر، أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات، أصناف جمع صنف، صنوف جمع صنف، والكلمة فيها لغتان، فيها فتح الفاء وفيها كسر الفاء، يقال صنف ويقال صنف بمعنى واحد، لكن إن قلت صنف فاجمعها على صنوف وإن قلت صنف فاجمعها على أصناف. نظير يعني أصناف، نظير أسرار جمع سر، صنوف نظير طعوم جمع طعم. من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة والبناء والحياكة والسراجة والقصارة. سراجة صنع السرج، والقصارة تنظيف الثياب والخياطة، وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني أو الروحاني، وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد مثل السكاكين والسيوف والخناجر ومعدات الطابخ ومثل ذلك. منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم، فحلالا فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره. وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته، مثل السكين فإنها تارة تتخذ للطبخ وتوابيه، وتارة تؤخذ لطعن من النفس المحترمة، فهي تستخدم لغايتين، محللة ومحرمة. هل يوجب ذلك حرمة اتخاذها؟ لا، يجوز اتخاذها، والحرمة تكون لمن استعمرها في المحرم. نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجو، خصوصا في ذلك الزمان حيث لم يكن عامة الناس قادرين على الكتابة، فكان الكتابة ثقلها وقيمتها. وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد، أي يمكن استعمالها في المنافع المحللة ويمكن استعمالها في المنافع المحرمة، وتكون آلة ومعونة عليهما. فما حكمه؟ قال: فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرما عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار. فليس على العالم ولا المتعلم إثما ولا وزرا، أي أنه لا بأس باستعمال ذلك في هذا المقام. نعم، الاختلاف والامتياز يكون في الاستعمال، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أنه قد يكون الاختلاف في المنفعة موجبا لتنوع المعاملة إلى قسمين: معاملة محرمة ومعاملة محللة بحسب اختلاف قصد المتعاملين. فإذا استأجرتك لتصنع لي سيفا أستعين به على مثلا هدم الحاق كانت المعاملة باطلة، وإذا استأجرتك لتصنع لي سيفا وقاتل به في سبيل الله فهذه المعاملة جائزة. يأتي تفسير هذا إن شاء الله تعالى والكلام في صحته وعدمه فيما يأتي إن شاء الله، فيما يحرم لمنفعته المحرمة، لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقيامهم وبقائهم. وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه في جهات الفساد والحرام، وذلك أن ما حرم الله الصناعة، فتح أن أفضل من كسرها، تعليل: وذلك لأن ما حرم الله الصناعة التي يعني كان لأن الله حرم الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضان، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام. هذه الأمور باعتبار أنه لا يوجد فيها إلا جهة الفساد يحرم صناعتها ويحرم اتخاذها. صليب جمع الصليب. وما يكون منه وفيه الفساد. قوله وكل ملهوين يمكن أن تجعل من ملحقات العبارة المتقدمة كما هي بحسب تقطيع هذه الطبعة التي بأيدينا، ويمكن أن تجعل جملة مستأنفة عطف عليها وما يكون منه الفساد، فتكون مبتدأ خبره فحرام تعليمه وتعلمه. وأيضا التقطيع الذي في الكتاب لا بأس به، يمكن أن تجعل المبتدأ وما يكون منه وفيه الفساد محضان، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه. لكن الذي يؤيد جعل المبتدأ هو قوله وكل ملهو به، أما المفروض أن الملهو به هو مثل ما يكون منه وفيه الفساد محضان، فيكون الأولى جعل هذا معطوفا على ذلك. وطبعا هذا الاحتمال هو الذي استوجهه الشهيد قدس الله نفسه، وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع، لكن هذا خلف المفروض باعتبار أن المفروض أنه فيها الفساد محضا، كما الإمام استثنى استثنان منقطعا، وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به، أي أن الشيء الذي يستخدم في المنفعة المحرمة تارة وفي المنفعة المحللة تارة إنما حلل التعامل به وفيه من جهة اشتماله على المنفعة المحللة. وهذه العبارة ربما يفهم منها تقييد حلية المعاملة بما إذا قصدت المنفعة المحللة، هذا يأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح، فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم. الحديث له تتم طبعا، وظاهرا النقل الموجود في هذا الكتاب الكريم موافق لنقل صاحب الوصال وصاحب الحدائق، وهما يختلفان مع نسخة الأصل وهي نسخة تحف العقول. قال: وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى عبد الله مقامه الشريف. أورد على هذه العبارة من الشيخ قدس الله نفسه أن ما يوجد في رسالة المحكم والمتشابه إنما يشابه هذه الرواية في بعض العبارات القليلة لا في المضمون. مثلا تشابه رواية رسالة المحكم والمتشابه رواية تحف العقول من حيث تقسيم معايش العباد، لا في العدد ولا في الأحكام ولا في التفصيل، فقط في التقسيم، تقسيم معايش العباد، أي أن رواية التحف تتكلم عن معايش العباد ورواية المحكم المتشابه تتكلم عن معايش العباد في الجنة، لكن هذا لا يوجب الوحدة حتى يقال بأن رواية تحف العقول حكيت عن رسالة المحكم المتشابه، بل بينهما بين شاسع في المضمون والعبارة. هذا أولا. ثانيا طبعا مطلب آخر هو أن رسالة المحكم المتشابه وقع الكلام بينهم أنها هي عين تفسير النعماني أو أنها غير تفسير النعماني. هناك تفسير بعنوان تفسير النعماني، تفسير المعروف نسخة موجودة يعني عند أصحاب المجامع الحديثية، وهناك رسالة للسيد المرتضى على الله مقامه، وقع الكلام بينهم أن الكتابين واحد وإنما الاشتباه في مؤلفه فينسب إلى السيد المرتضى بعنوان وإلى النعمان بعنوان آخر، أو أن هناك كتابان. هنا بحث بينهم، اتحاد عبارات الكتابين في مواطن كثيرة، بل لعل الأغلب يذهبون إلى الاتحاد. طبعا النعماني أسبق من سيد المرتضى على الله مقامه وعلى. قال: وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا على الله مقامه سلام الله عليه، نقرأ نحن عبارة الرواية ثم نرجع إلى الكتاب. اعلم رحمك الله أن كل مأمور به على العباد وقيام لهم أي ما يقومهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلالا بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم. عبارة الرواية ظاهرة وواضحة الدلالة. أما سند الرواية فالكلام في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام معروف، وهناك أقوال في هذا الكتاب، وهو كتاب شريف بلا إشكال، ولا إشكال في أن ما فيه روايات وإن اشتمل على بعض الفتاوى الخاصة، لكن أغلبه روايات، وأغلبه روايات موافقة للأصول، وأغلبه روايات مستوية. ومن صنف الكتاب بقطع النظر عن شخصه فإنه عالم بصير مطلع على روايات أهل البيت عليهم السلام. نعم هذا الكتاب يشتمل على بعض العبارات التي لا تتناسب مع الإمام، كقوله أروي أو أروي عن العالم، فإنه لم يعهد من الإمام استعمال كلمة الرواية. وإن قالوا حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، إلا أنهم لا يستعملون كلمة أروي في مجالسهم، كما أنه لم يعهد عنهم قولهم أروي عن العالم. وإن أمكن أن يتصور صدور قوله أروي عن أبي لا بأس بذلك، أما أروي عن العالم فإنها عبارة ينصرف الذهن منها إلى رواية الراوي المتعلم عن العالم. والإمام وإن روى عن إمامه السابق عن الإمام السابق لأنه ليس متعلما منه بنحو متعارف. والكتاب يشتمل على بعض المضامين الغريبة من قبيل الرواية التي تقول أنه يمكن معرفة مقدار الماء وأنه كر أو ليس بكر برمي حجر في وسطه، فإن تموج الماء بحيث وصل إلى الجانبين فهو أقل من الكر، وإن لم يصل إلى الجانبين فهو كر أو فوق الكر. هذا أمر لم يعهد من فقهائنا ولا يوافق الروايات المحكمة المروية عن أهل البيت عليهم السلام المحددة للكر بمقدار معين. خب في الكتاب أو في شخص المؤلف أقوال، قول يقول بأن الكتاب للإمام عليه السلام والإمام الرضا عليه السلام صنفه، إلا أنه صنفه لشخص يقال له محمد بن السكين أو أحمد بن السكين على الاختلاف. وهذا أحمد بن السكين بناء على بعض النقولات من ذرية زيد الشهيد سلام الله عليه، ومحمد بن السكين في الكتب كتب الرجال نخعي، محمد بن السكين النخعي، وهذا لا يمكن أن يكون واحدا، لكن يمكن أن يكون باختلاف في الكتابة بنحو التصحيف فيكون هو واحد، إما محمد بن السكين النخعي أو أحمد بن السكين الذي كان من خاصة الإمام الرضا عليه السلام ومن أصحابه المقربين، وهو من ذرية زيد الشهيد فيكون هاشميا بلا أشكال، ويكون من بني هاشم وبني أمير المؤمنين وبني الإمام زين العابدين عليه السلام. هذا قول ذهب إلى هذا القول بعض أصحابنا الأجلاء مثل صاحب البحار وأبيه، ومثل السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه، وغير واحد من الأصحاب. وقول قال يقول بأن مؤلف الكتاب هو ابن أبي العزاقر أو المزاقر الشلمغاني، محمد بن علي الشلمغاني. مستند هذا القول هو تشابه بعض الفتاوى الغريبة التي لم تنقل عن أحد إلا عن الشلمغاني، كرواية جواز شهادة الإنسان على شهادة الشاهد الواحد إذا كان ثقة لأخيه المؤمن. مثلا أخي المؤمن يدعي أن له دينا على زيد، وليس له شاهد إلا واحد، ليس له بينة، له شاهد واحد، فهل يجوز لي أن أشهد له بحيث أكون أنا الشاهد الثاني أو لا؟ الرواية المشهورة بين الأصحاب والتي تفرد بنقلها الشلمغاني منقولة عن كتاب التكليف للشلمغاني، وكتاب التكليف يرويه والد السلوك قدس الله نفسه، هذه الرواية تقول بجواز ذلك، لا بأس أن يشهد المؤمن لأخيه المؤمن إذا كان له شاهد واحد. نعم، في الرواية تقول يسأل الشاهد فإن أكد شهادته جاز له الشهادة، يعني يكون تأكيد الشهادة كالشهادة كتعدد الشهادة مثلا. هذه الرواية موجودة في الفقه الرباوي، وقد قال المترجمون للشلمغاني بلا نكير ولا خلاف أنه هو الوحيد الذي يروي هذه الرواية. كذلك رواية رمي الحجر في وسط الحوض لاستعلان مقداره وأنه كر أو لا أيضا يرويها الشلمغاني، وهي موجودة في هذا الكتاب. فلذلك ذهب السيد الحسن الصدر قدس الله نفسه صاحب تأسيس الشيعة، وهو من أعلام تلامذة مجدد الشيرازي، وهو ابن عم السيد إسماعيل الصادر المرجع المعروف صاحب الشبه العبائية في الأصول. والسيد حسن الصدر رحمه الله تعالى من كبار المحققين وكبار الفقهاء وكبار الأصوليين وكبار المؤرخين، وكتابه تأسيس الشيعة يكشف عن ساعة الباع وساعة الاطلاع، طول الباع وساعة الاطلاع. هذا الرجل محقق رجال معروف حقق المسألة، قال أن الظاهر أن الكتاب المنسوب إلى الإمام رضا عليه السلام ليس إلا كتاب الشلمغاني، وهو الكتاب المسمى بالتكليف، كتاب التكليف، واشتماله على الفروع يناسب تسميته بالتكليف، لذلك رجح أن يكون هو كتاب التكليف. هذا قول ثاني. طبعا نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا عليه السلام منشأها ما حكاه المجلسي الأول قدس الله نفسه وصاحب البحار من كيفية العثور على النسخة، وهي نسخة الفقه الرباوي، من أن هناك نسخة جاء بها السيد مير حسين القاضي المعاصر للمجلسي الأول من مكة، حصل على هذه النسخة في مكة من حجاج جاءوا من قوم. يظهر من بعض العبارات للسيد نعمة الله الجزائري أن نسخة الفقه الرباوي جاء بها من الهند، فهل المقصود أن للفقه الرباوي نسختين إحداهما جاء بها من قوم والأخرى جاء بها من الهند، أو أن المقصود أن الذين جاءوا بها من قوم جاءوا بها من الهند، أو أن المقصود أن النسخة واحدة اشتبه السيد نعمة الله الجزائري في نسبتها إلى الهند لأن الحجاج جاءوا من الهند ولكن النسخة من قوم؟ هذه احتمالات ترد في العبارات. لكن على كل حال محتوى القصة أن هذه النسخة هي نسخة الفقه الرباوي المنسوب إلى الإمام الرضا يدا بياد، المتلقى يدا بياد ابنا عن آب، توارثها أصحاب قوم يدا بياد جيلا عن جيل، ثم نقلوها إلى مكة باعتبار أن مكة في تلك الأزمنة كانت مثل الحوزة، في تلك الأزمنة كانت مكة مجمعا لعلمائنا، لذلك السيد علامة الطباطبائي بحر العلوم قدس الله نفسه جاور سنين في مكة ولم يكن مجاورا في مكة لأنه يريد العزلة فقط، بل كانت مكة حاضرة علمية يجتمع فيها علماء المسلمين بما فيهم علماء الشيعة على الله كلمتهم مصددة سهامهم. طيب، هذا قول يقول بأن الفقه منسوب إلى الإمام الرضا، اعتمد هذا أصحاب هذا القول على هذه القصة وتلقاها كثيرا من قال بهذا القول بالقبول، وأيدوا كلامهم والقصة بالخطوط وإجازات العلماء على هذه النسخة، وأيدوا ذلك بافتتاح النسخة بقوله قال علي عبد الله علي بن موسى الرضا، فقالوا أن هذا هو الرضا عليه السلام. تتمة الكلام في الفقه الرابع بتاتي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.